الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. قلت: المبحث الأول، وهو المبحث الحديثي وتحته المطلب الأول، في ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه. فأما أنس بن مالك فهو أبو حمزة قيل كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهو مالك ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام ينتهي نسبه إلى بني عدي ابن النجار. فأنس رضي الله عنه مدني أنصاري خزرجي نجاري، هو الإمام المقرئ المفتي الفقيه المحدث راوية الإسلام. فأول مناقب أنس معنا، قلت أول مناقبه أنه أحد السبعة المكثرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبعة من السحب فوق الألف قد رووا. فأبو هريرة ثم يأتي بعده من؟ أنس رضي الله عنه. فمسنده 2286 حديثا، 2286 حديثا. اتفق البخاري ومسلم منها على 180 حديثا، وانفرد البخاري 80. يبقى إذن له في البخاري كم؟ 260 حديثا، وانفرد مسلم 90، فله إذن في مسلم 270 حديثا. طيب، وعندي أسباب 5 لكثرة رواية أنس رضي الله عنه عن غيره من الصحابة. من عنده الجواب منكم؟ معك كم؟ سببان خيره، من يسبقه؟ الأمر سهل، معك كم؟ 1 فقط. 3 أسباب، قل. أنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهذا معناه أنه كانت له صحبة وملازمة بخلاف غيره، فإن كانت له صحبة لم تكن له ماذا؟ ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما أنس فكان ملازما له بخدمته إياه. ثانيا، عاش 100 سنة وتزيد، واضح؟ فهذا الذي أدى إلى حفظ علمه وروايته. نعم، كثرة الرواة عنه، وقد عدهم الحافظ الذهبي قريبا من 200 نفس رووا عن أنس، فكثرة التلاميذ لا شك من أسباب حفظ رواية من؟ أو كثرة رواية أنس، لأنه وجد من ينقل عنه كثيرا. طيب، نقول أما الأول ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم، ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم خدمة إلى قريب من 10 سنين. وأما السبب الثاني طلبه العلم صغيرا، فأنس ابتدأ طلبه للرواية وهو في 10 أو دون 10، وهذا أثبت في الحفظ، فيقولون العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وثالثا كثرة تلاميذ أنس وقد عدهم الحافظ ابن حجر قريبا من 200 تلميذ. الامام الذهبي عذرا. رابعا ان انس عمر طويلا فهو اخر الصحابة موتا على قول بعض الائمة. واخيرا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه 5 اسباب لكثرة رواية انس رضي الله عنه دون غيره من الصحابة. قلت كان انس رضي الله عنه وارضاه رجلا مباركا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لما جاءت به امه ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه. فقالت امه فادعوا الله له. فقال اللهم اكسر ماله وولده. وفي رواية واطل حياته. تعرف؟ قال انس فوالله ان مالي لكثير وان لي كرما يعني عنبا لا تحمل في السنة مرتين. يعني شوف كرمه تحمل في السنة مرتين. ثم قال وإن ولدي وولد ولدي يتعادون نحو من 100 نفس اليوم. يعني رأى من صلبه 100 ولد رضي الله عنه وأرضاه. طيب ولنا وقفتان مع هذا الدعاء. أما الأولى فائدة فيه مشروعية الدعاء بخير الدنيا لأنه دعا له بخير ماذا؟ بخير الدنيا. كيف وقد قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. فكيف يدعو له بخير الدنيا دون خير الآخرة ويقول تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. الجواب فقوله فمن الناس يأتي غالبا في لغة القرآن الكريم حكاية عن من؟ عن المنافقين. إذا وجدت من الناس ومنهم فغالبا ما غالبا هذه الآية حكاية عن من؟ عن المنافق. صحيح؟ وهو الذي يطلب الدنيا لذاتها. أما المؤمن فإن طلب الدنيا أو خير الدنيا فإنما يطلب خير الدنيا لصلاح من؟ لصلاح آخرته. كمن طلب الزواج من امرأة جميلة. صحيح؟ ليحصل بها الإعفاف. أو من طلب سيارة لتقيه من شر ماذا؟ المواصلات. هل يشرع أن يقول الرجل اللهم ارزقني سيارة؟ يشرع. يبقى إذن لا بأس بدعاء المؤمن بخير الدنيا إذا كان مما يبتغي به ماذا؟ صلاح آخرته. صحيح. طيب، واما الوقفة الثانية في الحديث قوله وأطل حياته في مشروعية الدعاء بزيادة العمر وطول الحياة، ولا تعارض هذا وعلى تعارض هذا مع قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كيف تدعو بطول العمر والآجال مضروبة؟ من يعطيني جوابا؟ ها أنت. يعني إذا الدعاء بطول العمر هو دعاء بالبركة؟ لا، أنا أسألك الآن سؤالا، الدعاء بطول العمر هو دعاء بالبركة فيه أم هو على حقيقتي؟ يعني أنا الآن أجلي قد ضرب 40، تمام، فمن دعا لي بطول العمر أعيش إلى 100، أعيش إلى 80؟ جزاك الله خيرا. طيب، اقول يشرع الدعاء بطول العمر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، وثانيا لان الاعمار او لان العمر قدر معلق، والقدر المعلق يتبدل ويتغير، هناك اقدار معلقة باسبابها، فمن وصل رحمه زاد الله في عمره، بدليل ماذا؟ ان العمر قدر معلق، ان ادم عليه الصلاة والسلام اعطى من عمره لولده داود كم؟ 40 سنة، بما يدل على ان العمر قدر معلق، قد يزاد وقد ايه وقد ينقص، فنقص من عمر ادم وزيد في عمر من؟ أيوه داود. ولذا قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. طيب، الوقفة الثالثة الوقفة الثالثة أن كثرة النسل محمودة مطلوبة، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بها، فيا ويل من دعا إلى قصف نسل المسلمين، حقا يا ويل من دعا الى قصف نسل ماذا؟ قصف نسل المسلمين بدعوى ماذا؟ تنظيم الاسرة وتحديد النسل ومش عارف الى اخره، في الوقت الذي تحتفل فيه الهند بالمولود المليار، ويستقبله رئيس الوزراء بنفسه عند ولادته، يبقى هذه دعوة مشبوهة ام لا؟ ها؟ فلما لا نسمع عن دعوة تحديد النسل إلا في بلادنا؟ لما لا نسمع عنها إلا في بلادنا؟ وكثرة النسل قوة للأمم والشعوب، أرأيت إلى الصين كيف هي قوة بشرية؟ قال عنها غليوم ملك ألمانيا ويل للعالم من الخطر الأصغر. صحيح. فائدة الرابعة إشكال من قول أنس إن كرما لي، والكرم هو من؟ العنب. وقد صح النهي النبوي عن تسمية العنب كرما، فهذا إشكال. فكيف يندفع؟ الأول يقال أن النهي لم يبلغ أنسا، يقال أن النهي على الكراهة، ثالثا يقال أن التسمية كانت غالبة على اللسان في بلاد العراق، فانتهينا الآن من أول فضيلة أو الفضيلة الثانية من فضائل أنس أنه رجل مبارك. قلت وفي ذلك رووا أن قيم أرض أنس جاء له فشكى له فقال عطشت أرضوك، عطشت أرضوك، فخرج أنس رضي الله عنه فدعا ربه فجاءت سحابة فغشيت أرضه ومطرت حتى ملأت صهارجه، وذاك صيفا. فقال أنس لبعض ولده انظروا اين ذهبت، فوجدوا السحابة لم تجاوز ماذا؟ ارضه. قلت وهو انس رضي الله عنه في الفضيلة الثالثة اشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة. كان يصلي تتفطر قدماه، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 غزوات. قال همام حدثني من صحب أنسا أنه لما أحرم قال ما قدر أن أكلمه، لم أقدر أن أكلمه حتى حل من شدة ماذا؟ إحرامه. يعني كان من عظيم إحرامه وشدة إحرامه أنه لما أحرم لا يكلم أحدا، لأن الإحرام تلبية وذكر، ولأن الإحرام نسك وعبادة. واضح؟ طيب. قلت متى أنس رضي الله عنه؟ 93، وكان قد بلغ 300 سنة. انتهينا الآن من ترجمة أنس، ونأتي إلى العاصمة تتبعها ونأتي إلى القاسمة تتبعها العاصمة. أما القاسمة بين أنس والحجاج، فروي أن الحجاج دخل عليه وقال له يا خبيث وقال له يا خبيث جوال في الفتن مرة مع أبي تراب يعني علي ومرة مع ابن الزبير ومرة مع الأشعث وقيل ابن الجارود والله لا استرسلنك وذكروا أنه كان ممن يؤلب على الحجاج فتلقفها أقوام وجعلها حجة على مشروعية أو في مشروعية الخروج على ولاة الأمر والحكام والسلاطين. وآخرون عدوها نقيصة لأنس إذ لم يكن من طاعة سلطان ولا ولاية أمير. وأين نحن؟ أين نحن يا طلبة العلم؟ أما الجواب فإن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى هؤلاء من مشروعية الخروج على ولاة الأمر والحكام والسلاطين، ولا إلى هؤلاء من انتقاصهم أنس رضي الله عنه. قلت الجواب وإن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلسنا من الأولين في مشروعية الخروج على السلاطين، ولسنا من الآخرين في انتقاصهم أنسا رضي الله عنه. والحق المبين وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والحق المبين وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأما الوسطية هاهنا فهي أولا أن الرواية لا تثبت، وأن الحكاية سندها تالف، فهي من رواية عبد الله بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف اتفاقا. واضح؟ لا، أنا قلت عبد الله بن زيد بن جدعان، علي بن زيد بن، قلت ثانيا على فرض ثبوتها فإن في تمام الرواية قال أنس من يعني الأمير؟ من تقصد؟ قال إياك أقصد أو إياك أعني أو صم الله سمعك، كأن أنسا يستغرب نسبة هذا إليه. صحيح؟ فإن الحجاج لما قال يا خبيث جوال في الفتن لو كان هو المقصود لما استغرب ذلك، إنما استغراب أنس يدل على أنه ليس هو المقصود بمثل هذا الكلام. قلت ثالثا ومن يصدق الحجاج فيما يقول؟ وقد عرف عنه أنه يأخذ الناس بالظنة، فليس الحجاج من عدل حتى يصدق فيما قال. الجواب الرابع: جاءكم الخير يا طلبة العلم. طب تعالى نسأل الآن، أنا جاوبت ثلاثة أجوبة، فكيف الجواب عن هذه الدعوة المرة والفرية التي لها قرون؟ وأقل ما يطلب من الجواب هي ثلاثة أجوبة: إذ هذا خير الوتر، ونحن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، كان إذا فعل شيئا فعله ثلاثا، وكان إذا تكلم بشيء تكلم ثلاثا أو أعاده ثلاثا، صحيح؟ فمن يعطيني ثلاثة أجوبة تكون عاصمة من تلك الخاصمة، تكون دفاعية عن أنس رضي الله عنه، فيرجى بها أن تحشر معه، ويرجى بها أن تنال شرف الدفاع عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يلا لا، انت هكذا انت بتؤكد ان انس قد فعل. نحن نريد ان نستأصل ليه، ان نستأصل تلك الشجرة الخبيثة من جذرها. يا اخ، يعني انت عايز تقول ان انس من العلماء، فهو من العلماء الذي له، لا، لكن لا يحق له الخروج. احنا بنتكلم عن قضية الخروج على ولاة الامر. ما قلت شيئا، هذا ما قلته أنا قبل قليل. يلا هكذا إلى أمير المؤمنين عبد الملك، وأنصفه عبد الملك، فلو كان أنس خرج على بني أمية لما أنصفه من؟ لما أنصفه عبد الملك، بل إن عبد الملك اعتذر له وقال: ما بهذا أمرته يا أبا حمزة، بل وأغلظ القول للحجاج وقال: يا ابن المستفرمة، إذا جاءك خطابي هذا فقم إلى أنس بن مالك فصله، وإن لم تفعل فوالله لكذا وكذا، وتوعد الحجاج. فلا يمكن أن يكون خارجا على بني أمية ثم ينصف من؟ عبد الملك بن مروان. ترى أحسنت الجواب، قول جوابا. أحسنت أن الحجاج قد جاء عنه أنه اعتذر لأنس بن مالك وقال: والله ما قصدتك، إنما مثلي ومثلك كمثل من قال: إياك أعني واسمعي يا جارة. فإنما أراد بها أن يؤدب أهل العراق في شخص من؟ أنس. وما فعل أنس؟ لأنه إذا تهدد أنس خاف من؟ الباقون. ولذا قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله، وما يشرك نبي أبدا. إذا كان النبي لا يهم بالمعصية هل يقع في شرك؟ ولكن الله قصد بذلك من؟ قصد بذلك عموم الخلق سوى الأنبياء. فلذا فالحجاج لما جاءه أنس بعد ذلك اعتذر له بأنه ما قصده على الحقيقة، وإنما أراد أن يأخذ أهل العراق بالشدة والقوة لأجل ماذا؟ لأجل ما قال في أنس بن مالك. طيب، هذا الجواب الثاني. عندك جواب آخر؟ ما اسمك أنت؟ ها؟ محمد منصور. الله، اسم جيد، نعم الاسم. هذا يوم السبت، المتمم لرجب من الأول من شعبان؟ لا، المسألة فيها نظر. نسمع ما قالت النساء. قالت: هذا ليس اتهاما لأنس، لأنه مع هؤلاء فكلهم صحابة عدول، وهذا أنس منهم. ما عرف من الحجاج من التعدي على الصحابة وقتلهم، يبقى هذا الجواب جيد. لم يرد شيء صحيح أن أنس خرج على الحجاج فعلا، يعني نرتضي جوابين من هذه الأجوبة الثلاثة. طيب نقول، من يقول شيء آخر؟ ها يا قل يا سيد. نعم، الله، يا أحسن الجواب. جاء الناس إلى أنس يشكون ما يلقون من شدة الحجاج، فقال: اصبروا فإنه ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من رسول الله. فكيف يدعوهم من الصبر ثم هو يخرج على الحجاج وقلب عليه؟ ترى أنت أحسنت جوابك، واسمك معنا مع أن جوابك واحد. قول يا عدو. سيد ابن من؟ ابن محمد. قول يا عدو. نعم صحيح، هذا الاتهام ثالث، لأن عليا كان أمير المؤمنين وابن الزبير كان أمير المؤمنين، فليس خروجا إنما هو كان في معية أمراء المؤمنين. هذا جواب أيضا جيد. ها نقول ماشي عاد. رابعا، اعتذار الحجاج له، وقد أخبره أنه ما قصده. وقال: إنما أمري وأمرك، إياك أعني واسمع يا جارة، فإنما أراد بها أن يهدد غيره فلا يجرؤ عليه أحد. فعلا يا أخوانا، العراق لابد أن تؤخذ بهذه السنة، لا تحكم العراق إلا بنار وحديد. وذلك انظروا لما مات الصدام، أو لما خلع الصدام، شوف تحولت البلد إلى ماذا؟ إلى بحور دم، ورأينا وجوها كالحة، كانت هذه الوجوه والرؤوس تحت قدم من؟ تحت قدم صدام، ما تجرؤ أن تتكلم بكلمة. فعلا لما خلع الصدام رأينا أمثال السيستاني، هذا العمامة السوداء التي تحتها رأس سوداء. فأقول هذه سنة في أهل العراق، ولذا قيل للحجاج: إنك تفعل بأهل العراق كيد وكيد. قال: نعم أنا عارف، إنما أنا نقمة عليهم لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا. يعني يحكمهم عمر وهم كذلك، يحكمهم عثمان وهم كذلك، ها منكم يولى إيه؟ يولى عليكم. ولذا أول خطبة خطب فيهم: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق. أول خطبة طلع خطبة فيه. يكفى أن تعلم أن الحجاج قضى على فتن وقلائل وثورات في العراق، يعني لو انشغل بالجهاد في سبيل الله لكان الحجاج وصل بالإسلام إلى ماذا؟ إلى مشارق الأرض والمغارب. لكن قضى نصف عمره في العراق في ماذا؟ في محاربة الفتن والقلائل والثورات. المهم نقول خامسا: وقد استنجد أنس بعبد الله بن عبد الملك، وقال: إني خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لو أن النصارى أدركوا، شوف بيخاطب عبد الملك بقوة ازاي، فوالله لو أن النصارى أدركوا رجلا خدم نبيه لأكرموه. لأكرموا. يبقى إذن كيف يكون خارجا على باب على بني أمية وهو يستنجد بمن؟ بأمير بني أمية. نقول سادسا وأن عبد الملك انصفه وأرسل معتذرا فقال لأنس والله ما أمرته بهذا. تشوف يعني عبد الملك بيبرأ ايه؟ بيبرأ نفسه وقال والله ما أمرته بهذا ولا أشرت إليه إشارة. فإن عاد لمثلها فاكتب إلي أنزل به عقوبتي. هذا والله من إنصاف عبد الملك بن مروان وهذه تذكر له. لأن شوف هدد رجلا يعتبر يمينا يعني هيقطع يمينه لأجل كرامة لمن؟ لأنس. هذه تذكر له لأن الحجاج يعد في الحقيقة يمين عبد الملك بن مروان ويده التي يبطش بها. نقول سابعا وأن عبد الملك أغلظ للحجاج وأمره أن يصل أنس ويعتذر له. فكيف يكون خارجا على بني أمية إذن؟ قلت ثامنا وإنما أخذ الحجاج أنسا بذنب بعض ولده لأن بعض ولد أنس كان مع ابن الجارود. يبقى أنس ما له ذنب إنما أراد الحجاج أن يأخذه بذنب من؟ بذنب ولده. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن الحجاج كان على سنة عجيبة تقول ولرب مأخوذ بذنب قريبه ونجى المقارف صاحب الذنب. ولرب مأخوذ بذنب من؟ بذنب قريبه ونجى المقارف صاحب الذنب. تاسعا إن أنسا ممن عرفوا باعتزال الفتنة وقد قيل له لا يجتمع حب علي وعثمان في قلب رجل. فقال كيف؟ قال كيف وقد جمع الله حبهما في قلوبنا. عاشرا لم تذكر رواية واحدة أنه كان في جند علي أو جند ابن زبير عليكم السلام. الحادي عشر وأن الحجاج قد عرف عنه تعرضه للصحابة رضي الله عنهم. الثاني عشر أن أنسا من أروى الناس لأحاديث طاعة السلطان فأخرج البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي. الجواب الثالث عشر أما علي وابن الزبير فهما خليفتان إمامان فلا يكون ذلك من الخروج في شيء. الجواب رقم كم؟ الرابع عشر. هذا مستبعد لأن أنس يوم أن ولي الحجاج إمرة العراق كانت سنه قد تجاوز كم؟ ها؟ 70 إن لم يكن قريبا من 80. فكيف يقوى على خروج أو شيء من هذا وهو شيخ ثاني؟ الجواب 16، والكلام عزيز ونادر. خطابه عبد الملك بن مروان بأمير المؤمنين، فكيف يكون خارجا عليه وهو يدعوه ماذا؟ أمير المؤمنين. بل ولما وصله عبد الملك ونصره دعا له أنس فقال: جزى الله عني خيرا أمير المؤمنين، جزى الله عني خيرا أمير المؤمنين، وعافاه وكافأه بالجنة. الجواب 17، كيف ما تعد؟ كيف ما تعد؟ أن أنس رضي الله عنه جيء له أو جاء له الناس يشكون شدة الحجاج، فكان يقول: اصبروا اصبروا، فما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فكيف يكون هو الخارج بعد وهو الداعي إلى الصبر قبل؟ الجواب 17، أن أنس سكن البصرة لم يسكن الكوفة، وهذا مما يبعد كونه كان خارجا مع أحد. هذه 17 جوابا، ونختمها بالجواب بأن مثل هذا يطوى ولا يروى، حيث الأمر النبوي إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ولا يفوتنا من الجواب الأبدي الأصل، وهو: لو كان لو كان فإنما هو مغفور في جنب فضل أنس، ولا يؤخذ الرجل بالغلطة والغلطتين، ولا يذكر له الخطأ والخطآن. والقاعدة: إنه رجل شهد بدرا أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلت: والجواب الأخير وهو 20، وأما آخرها جوابا فخروجه كان تأولا، وهذا الظن بمثل أنس رضي الله عنه. والمتأول لم يزل بعد ماذا؟ معذورا مأجورا لا يذم ولا يعيب. 20 جوابا دفاعيا عن أنس رضي الله عنه، وهي 20 عاصمة من تلك القاسمة، وعليه فسقطت حجة الأول إذ يحتج بفعل أنس على الخروج وما خرج، صحيح، وضاعت شبهة الثاني الذي يعتبرها نقيصة وعيبة لمثل أنس، وإنا سلمنا ولله الحمد والمنة بهذه الوسطية التي أسأل الله أن نكون عليها أبد الأبد، فقل آمين. الحديث. أما المبحث الثاني، الحديث، قلت رواه السبعة، وفي رواية لمسلم كان إذا دخل الكنيس. من يفرق بين الكنيف والخلاء؟ أن الكنيف ماذا؟ مبنى، مكان معد. أما الخلاء فإيه؟ فأشمل. قلت أما رواية الكنيف ففيها تقييد الذكر بالمكان المعد لذلك، وأما رواية الخلاء فهي أعم، يعني من رواية الكنيف، فتشمل المكان المعد وغيره، فلا يكون تعلق الذكر بماذا؟ أجيبوا جماعة، ها؟ بالمكان، فلا يكون تعلق الذكر بالمكان، وإنما تعلقه بماذا؟ ها؟ بذات الفعل. ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون، هذه بعيدة عنكم، ها؟ وما يغني الكتاب عن الفهم، طالب العلم يعمل ببدنه كله، صحيح، ها؟ انظرهم كيف يأكلون هؤلاء. عرفت الفرق بين رواية الكنيف ورواية الخلاء؟ فخرجنا من رواية الخلاء بفائدة أن تعلق الذكر بالإيه؟ بالفعل، سواء تخلى الرجل في مكان أو تخلى في الخلاء، واضح؟ طيب، قلت وفي رواية مسلم أعوذ بالله، وأما روايته الأخرى اللهم إني أعوذ بك، ففي رواية بتقديم لفظ الجلالة، وفي رواية بتقديم الاستعاذة. قلت وهذا من باب اختلاف التنوع، وقد يرجع هذا إلى رواية بعض الرواة الحديث بماذا؟ بالمعنى، لأن مخرج الحديث واحد فلم يروه غير أنس. قلت وأما رواية الترمذي اللهم إني أعوذ بك، وفي رواية له من الخبز والخبيث، وعند أبي داود فليتعوذ بالله، وهذه رواية أعم من جهة لفظ الاستعاذة، وأما رواية البخاري كان إذا أتى الخلاء. وفي رواية له كان إذا أراد أن يدخل. قلت وعند ابن أبي شيبة الأمر بالاستعاذة من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الخلاء أو إذا أتيتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وفي رواية أخرى عنده بغير صيغة الأمر وإنما حكاية فعل كان إذا دخل الخلاء كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قلت وفي رواية عند أبي داود وفيها بيان سبب الاستعاذة من قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش إن هذه الحشوش حشوش مسمى للخلاء وهي جمع حش أو حش وهي النخل الكثيف المجتمع لأنهم كانوا قديما لا يعرفون الكنف في البيوت فكان الرجل يتخلى في ماذا في حائش النخل فقال إن هذه الحشوش محتضرة يعني محتضرة يعني تدخلها الشياطين أو تسكنها الشياطين إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلتم يعني هذه الحشوش فقولوا أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو فإذا أتى أحدكم الخلاء عذرا الرواية فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قلت ورواية الأكثرين على تسكين الباء الخبث عذرا 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 ورواية جماعة على تسكين الباء وإلا فرواية الأكثرين على ضم الباء في رواية الخبث ورواية الخبث. قاله الخطابي رحمه الله. وأما وجه تسكين الباء ها هنا أن هذا من قبيل تخفيف عينه كما يقال كتب وأصل الكلمة ماذا كتب وكما يقال رسل وإنما أصل الكلمة ماذا رسل واضح. قلت والرواية الأشهر هي رواية الضم كيما يلتبس الجمع بالمفرد لأن الخبث مفرد والخبث جمع. واضح. طيب المبحث أو المطلب الثالث في بيان مفرداته، قوله رضي الله عنه كان، وكان كما مضى معنا فعل ناقص، فإذا كان خبره إذا كان خبره فعلا مضارعا أفاد ماذا؟ مش الاستمرار، هو نفسه يفيد الاستمرار، ولكنكم قوم تنسون وما تذكرون. ها يفيد ايش؟ الأغلبية. لا الدوام سن. فإذا كان خبره فعلا مضارعا أفاد المداومة. هذا من إفادات من؟ قلت أنا في الدرس الماضي الشيخ ابن عثيمين، هذا من إفادات الشيخ ابن عثيمين. فإذا كان خبره فعلا مضارعا أفاد الدوام. قلت كما وقع في بعض الروايات كان إذا أراد الخلاء يقول قوله رضي الله عنه إذا دخل الخلاء يعني أراد الدخول. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى وهذا المعنى اتفقوا عليه، وعليه فيكون الذكر سابقا ماذا؟ سابقا الدخول. خل بالك المسألة دي مهمة لأنها ستأتي معنا في المسائل الفقهية، هل يشرع الذكر داخل الخلاء أم يجب أن يكون ماذا؟ خارجه، وهل تعلق الذكر بالفعل أم تعلق الذكر بالمكان؟ لأنه إذا تعلق بالمكان يبقى لا يجوز أن تذكر الله داخل ليه؟ داخل الخلاء، وإنما يجب ذكره فين؟ خارج الخلاء. واضح؟ فقوله كان إذا دخل الخلاء يعني أراد الدخول، وهذا المعنى متفق عليه كما قال العلامة الألباني رحمه الله. قلت ولهذا نظائر في كتاب الله تعالى، من ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، مش دخلتم الصلاة، لا إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكذلك قولوا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ومعلوم أن الاستعاذة سابقة على القراءة، وأن الوضوء سابق على الصلاة رحمه الله. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا من التعبير بالفعل عن النية الجازمة، التعبير بالفعل عن النية الجازمة يعني لما كانت عنده نية جازمة على الفعل وهو دخول الخلاء، تمام، عبر عن هذا الفعل عن هذه النية بالإيه؟ بالفعل. ما قالش إذا انتوى أحدكم دخول الخلاء، إنما قال إذا أراد الخلاء فليقل، يبقى عبر عن النية بماذا؟ بالفعل، لأن النية ها هنا جازمة. وعليه من يقول لا من استفدنا بقى من هنا؟ أولا قوله إذا دخل الخلاء يعني أراد الدخول، ثانيا أن الذكر يكون سابقا على الدخول، كما جاء صريحا في رواية البخاري وكذا رواية مسلم، كما جاء صريحا في رواية البخاري كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. قلت ثالثا وفي هذا تعلق الذكر بالمكان، لا بذات الفعل بقرينة أو بدلالة رواية أبي داود إن هذه الحشوش محتضرة، يبقى أصبح الحديث عن المكان. فإذا أراد أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واضح؟ طيب، قوله رضي الله عنه الخلاء، والخلاء مسمى للفضاء، ثم صار اسما علما على مكان قضاء الحاجة المعد. يعني اصل كلمة الخلاء في اللغة يعني ليه؟ الفضاء الذي ليس فيه بناية او كذا. ولذا نقول صلاة العيد فين؟ تكون في الخلاء. ثم صار الخلاء مسمى علما على ماذا؟ على المكان المعد ليه؟ للتخلي. وسمي خلاء المكان المعد للتخلي، سمي خلاء لأن المرء يخلو فيه بنفسه، فلا يشرع التخلي جماعة. أو لأن الإنسان أو لأن المكان يخلو غالبا من الإنسان، جزاك الله خير، أو لأن المكان يخلو غالبا من الإنسان، لأن الناس ما يبيتون في الخلاء، حتى أنهم ينكرون على الإنسان إذا إيه أطال المقام بداخله، مش كده؟ فسمي خلاء لأنه أكثر الوقت يكون ماذا؟ يكون خاليا. يبقى هذا الوجه الثاني لليه؟ للتسمية. واضح؟ أما تسميته خلاء من التخلي لأن الإنسان يتخلى في هذا المكان، فهذه التسمية إيه؟ ها؟ بعيدة. قوله رضي الله عنه قال اللهم، اللهم أصلها يا الله، وإنما جاءت الميم مكانا يا النداء. ولذا جاء في بعض الشعر شذوذا من قوله إذا مر بي كرب ألم، إذا مر بي كرب ألم قلت يللهم يللهم. هذا شذوذ لغوي، ولكن مبنى الشعر أصلا على ماذا؟ على شذوذ، لا يسمى شعرا تمام إلا إذا كان فيه من ماذا؟ من الشذوذ اللغوي ومن إلى آخره. فمبنى الشعر على هذا أصلا. قلت وقوله اللهم فهو الاسم الجامع، فهو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء والصفات، كأن الداخل يستعيذ بجميع صفات الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه بأسمائه جميعها. شو المعنى الجميل؟ لكم في خطبة التي قلت إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليه ما قالش إن الغفور يغفر الذنوب؟ الإمام البغوي له على هذه الآية تفسير وذكر تحتها من الفوائد يحسن أن ترجع إليه، لأن ما قرأت بحثا مثله تحت هذه الآية، ولعلي ألتقط منه شيئا من الفوائد في خطبة القادمة بمسجد الدعوة التي هي التاسعة في ذكر آدم عليه الصلاة والسلام في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ليه رب العالمين قال إن الله لا إن الغفور؟ لو قال إن الغفور ما وعده بشيء واحد اللي هي ليه المغفرة فقط، لكن لما قال إن الله يبقى وعده بإيه؟ بمغفرة ورحمة وتوبة وكل إيه؟ وكل شيء، لأن لفظ الجلالة اسم جامع لجميع معاني ليه الأسماء ولجميع معاني الصفات. فلذا جاءت الآية تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، فكأنه ليس موعودا بالمغفرة وفقط، إنما هو موعود بالمغفرة، موعود بالستر، والستر مطلوب التائب، صحيح ولا لا؟ وموعود بالرحمة، لأن التائب إن تاب عما مضى فإنه يفتقر إلى رحمة تحمله إلى ماذا؟ إلى ما يأتي وتعصمه مما يأتي. واضح؟ طيب، فقال اللهم، فكأن هذه استعاذة بكل أسماء الله عز وجل، وكأن هذا التجاء واحتماء بكل صفات الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك من الخبث. الخبث فيه معنيان، أما المعنى الأول فهي ذكران الشياطين، قلت وهذا المعنى أولى عندي بقرينة ماذا؟ يلا يا معشر النيات قول ايه؟ بقرينة رواية أبي داود إن هذه الحشوش محتضرة، يبقى فكانت الاستعاذة من الشياطين لأن هذه الحشوش محتضرة، فهي مأوى الشياطين ومكانهم ومبيتهم. واضح؟ وقد فسره آخرون بأن الخبث هو الشر كله، اعتبارا بقاعدة الأصل عموم اللفظ، وهذا العموم يشمل ذكران الشياطين، لكن أنا عندي قرينة تقوي ماذا؟ تقوي المعنى الأول، صحيح؟ وأما الخبائث فإناث الشياطين، وهذا مما يؤكد على المعنى الأول، إناث الشياطين. طيب، انتهينا الآن من المبحث الأول من مباحث هذا الحديث، وهو المبحث الحديثي في ترجمة أنس وفي روايات هذا الحديث وفي بيان معاني مفرداته وألفاظه. فنأتي إلى المبحث الثاني، فقهياته. انتبه بقى لأن معنى فقهية مشكلة اليوم. الفقهية الأولى حكم الاستعاذة عند دخول الخلاء. قلت وقد ادعى بعضهم إجماعا على استحباب ومشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء، مشروعية عن استحباب، استحباب الذكر من غير إيجاب، ذلك لأنه حكاية فعل عنه صلى الله عليه وسلم، وحكايات الأفعال لا تفيد وجوبا ولا إلزاما، وثانيا لأن الأصل في الذكر الاستحباب وليس الوجوب، ثالثا ولأن هذا الذكر هو أدب من آداب التخلي. ومن هنا لم يكن الشيخ حامد الفقهي رحمه الله تعالى يعجبه أن يقال آداب التخلي، قال ما يعجبني هذا، لأنه اعتبر أن كلمة آداب التخلي ليس فيها ماذا؟ ليس فيها إلزام. وإن كنت أشكل أقول لا، كلمة الآداب فيها إيه؟ فيها إلزام، إنما بعثت ليتمم مكارم الإيه؟ الأخلاق. فأقول هذا ثالثا. وأما رابعا لما نقل من الإجماع على استحباب هذا الذكر من غير إجاب ولا إلزام، فهذه أربعة أدلة عندهم. إيه؟ إيه؟ طيب حاضر. قلت وأخيرا لأن الأصل اعتبارا بالأصل الشرعي وهو عدم الوجوب إلا أن يأتي الدليل، وقد نقله النووي وابن قدامة حتى يكاد يتتابع عليه الأئمة، وفي ذلك نظر. قلت إلا أن القول بإجابه قوي، وذلك للأدلة الآتية. الأول قوله كان، وهي تفيد الاستمرار بل وتفيد المداومة، والذي يظهر مداومته على هذا الذكر، ومعلوم أن المداومة من قرائن ماذا؟ من قرائن الوجوب عند الأصوليين. ثانيا أنه قد وقع في بعض روايات الأمر بهذا الذكر، قد وقع في بعض روايات الأمر بهذا الذكر، فقال الشيخ الألباني رحمه الله وقد ثبت الأمر به عند أبي داود، عند أبي داود وابن ماجة وفي المسند، فقال فينبغي الاهتمام به. كأن شيخ الألباني مال ميلا إلى ماذا؟ إلى الوجوب من غير تصريح. قلت فكأنه رحمه الله مال جماعة النخل وهي الأماكن، وهو مكان كان يتخذ للتخلي، قلت ولكن ليس هذا من باب تقييد مطلق الذكر بالمكان، لأن ذكر بعض أفراد العموم بحكم يوافق العموم لا يعد تخصيصا، وإنما هو تأكيد على هذا الخصوص لما فيه من مصلحة مؤكدة في حق المكان. إن ذكر بعض أفراد العموم بذكر بعض أفراد العموم بحكم يوافق العموم لا يعد تخصيصا. يعني لو قلت أكرم الطلب قل الطلب ثم قلت أكرم محمد، هل معنى هذا لا تكرم الطلبة، أم أن هذا تأكيد على إكرام من؟ محمد. فالذكر يشرع عند التخلي عموما، ولكن يتأكد عند ماذا؟ عند الأماكن المعدة لذلك. واضح؟ طيب مسألة السادسة. خامسة. المسألة الخامسة: من نسي الذكرى فاختلف أهل العلم في من نسي الذكرى على أقوال، فقال الطائفة يخرج ليقوله، وهذا يؤكد قولنا بالوجوه. وقالت فائدة، وقالت طائفة أخرى بأنه يجريه على قلبه، وقالت طائفة ثالثة وله أن يذكر الله في المكان لا حال التخلي. يعني عندك الآن ثلاثة أقوال: إما أن يخرج فيقول الذكر ويذكر، وإما أن يجريه على إيه؟ على قلب غير أن ينطق به، وإما أن يقوله طالما أنه لم يشرع في التخلي. واضح؟ وأما الأول لما لا يرى مشروعية الذكر في المكان، وأما الثاني لما لا يرى مشروعية القول أو لما لا يرى مشروعية الذكر في المكان أيضا، إلا أن إجراء الذكر على قلبه لا يعد قولا. وأما الثالث لما يرى أن تعلق الذكر بالفعل لا بالمكان، وإنما ذكره المكان من باب الكناية عن الفعل. صحيح؟ كما قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط اللي هو المكان، لكن هل هنا يقصد المكان؟ يعني واحد متوضي دخل الخلاء وخرج من غير ما يحدث ومن غير ما يتخلى، هل يجب عليه وضوء؟ لا. يبقى أو جاء أحد منكم من الغائط يعني ايه؟ يعني تغوط تخلى، فكنا عن المكان عن الفعل بالإيه؟ فقالوا قولوه كان إذا أراد الخلاء كنا عن الفعل بالإيه؟ بالمكان. فعليه لما كنا عن الفعل بالمكان فالعبرة بالفعل لا بالإيه؟ لا بالمكان. فله إذن أن يذكر أو أن يتعود في المكان متى لم يشرع في الفعل، بقرينة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب المسلم عليه حال التخلي، يعني حال الفعل، ولكن لما تمسح بالجدار أجابه في ذات المكان. قلت: والقول الأخير أقوى، إلا أن القول الأول أحوط، وأما الثاني فأضعفها. تأملت المسألة؟ هل في أشكال؟ عندك ثلاثة أقوال: قول أول يخرج ويقول، هذا أحوط، يخرج ويقول، وأما الثاني قال يجري على قلبه، هذا ضعيف، لأن حديث النفس لا يسمى قولا. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم. يبقى أضف الفائدة، قلت لأن حديث النفس لا يعد قولا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. المسألة يعني في رواية أفاد محمود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع أحدكم ثوبه فليقل بسم الله. هذا يدل على أن تعلق الذكر بالإيه؟ بالفعل لا بالمكان. لكن نرد على محمود أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا علق الذكر بالإيه؟ بالمكان. المهم يا طلبة العلم، أقول القول الأول أحوط والقول الأخير أقوى بالدليل والقول الثاني أضعفها. يبقى نأتي إلى المسألة رقم كم؟ السادسة. قلت واختلفوا في لفظ الاستعادة اختلاف من اختلاف الروايات، وهذا راجع الى اختلاف الروايات. ففي رواية ابي داود فليتعوذ بالله يعني مطلق التعوذ، وفي بعضها اللهم اني اعوذ بك. واما رواية الترمذي أعوذ بالله، وفي رواية مسلم وهي عند البخاري أيضا اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك. قلت وهذا من اختلاف التنوع المشروع، سواء قال اللهم إني أعوذ بك أو قال أعوذ بالله أو قال أو قال اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث فقلت هذا كله من باب ماذا؟ اختلاف التنوع، فيجوز الجميع والأوكد والأوكد من هذا الذكر هو قوله اللهم إني أعوذ بك، لاتفاق البخاري ومسلم عليه. المسألة الكم؟ السابعة. قوله كان إذا دخل الخلاء، قلت يعني بتقديم قدمه اليسرى على اليمنى، وإن لم يأتي في ذلك نص إلا أنه قياس قوي على المسجد، وهو قياس عكسي قياس عكسه. فإذا كان من السنة أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول للمسجد وأن يقدم اليسرى عند الخروج كان ذلك قياسا صحيحا في تقديم اليسرى عند دخول الخلاء وتأخير اليمنى. قلت ومما يشهد لهذا القياس أو مما يقويه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل اليسرى لخلائه وما فيه أذى كان يجعل اليسرى لخلائه وما فيه أذى. وقولها اليسرى يشمل ماذا؟ ها؟ يشمل قدمه ويده يشمل قدمه ويده. وقولها لخلائه يشمل الدخول وحال التخلي وهذا فيه معنى قوي على تقديم القدم اليسرى على اليمنى يعني عند التخلي. واضح يا طلبة العلم؟ طيب نأتي إلى المبحث الأخير الفوائد. الفائدة الأولى فضل ذكر الله سبحانه وتعالى والاستعاذة خاصة. لما فيها من حفظ الإنسان من الشيطان وكيده وإزائه وتنجيسه واطلاعه على العورات كما جاء في الحديث الشهير ومثل الذي يذكر ربه كمثل رجل طلبه العدو سراعا طلبه العدو سراعا فدخل حصنا حصينا. الفائدة الثانية قوله اللهم مجمع الدعاء والاستعاذة لأنه دعاء الله تعالى بجميع أسمائه وصفاته. إذن ففيه استحباب دعاء الله عز وجل باسم الجلالة أو بقول اللهم لما كان ماذا جامعا لما كان جامعا لمعاني الأسماء والصفات. المسألة أو الفائدة رقم كم؟ الثالثة فضل السلف على الخلف علما من ضبط أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأموره وروايتها الفائدة الرابعة استيعاب الشريعة لجميع الآداب العامة استيعاب الشريعة لجميع الأحكام والآداب والأخلاق. كما جاء في حديث سلمان من تعجب اليهودي حتى قال سلمان حتى قال سلمان أجل علمنا حتى القراءة. الفائدة السادسة خامسة فيه كيد الشيطان بني آدم. وتربصه به في خلائه من إزائه والاطلاع على عورته. وصدق الله تعالى إذ يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الفائدة السادسة في إثبات وجود الشياطين خلافا لمن أنكر وجودها أنها لا ترى. وكم من شيء لا يرى إلا أن وجوده محقق. وحسبنا إثباتا لوجوده ما أخبر الله ونبيه عليه الصلاة والسلام بوجوده. الفائدة السابعة فيه أن الشياطين إناث وذكور. من قوله الخبث والخبائث ولذا قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الفائدة الثانية كم الثامنة فيه أن الأماكن القذرة هي مأوى الشيطان. فيه أن الأماكن القذرة والمستخبثة أو القبيح والنجسة هي مأوى الشيطان ومسكنه. ولذا جاء في الرواية الأخرى إن هذه الحشوش احتضرت. الفائدة التاسعة فيه من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم من الكناية عما يستقبح ذكره مما ذكر من المكان كناية عن الفعل. فقال إذا أراد أحدكم ماذا الخلاء. شوفوا ما قالش إذا أراد أحدكم أن يكذا أو أن كذا أو أن كذا. الفائدة العاشرة فيه أن وجوب الذكر متعلق بذات الفعل لا بالمكان. وعليه من دخل المكان من غير حاجة لم يلزمه الذكر وجوبا ولا استحبابا. ما نعم لم يلزمه الذكر لأنه قال إذا دخل الخلاء يعني أراد الخلاء. إيه؟ فإذا أراد أحدكم الخلاء خاصة وأنه قال ستر ما بين الجن وعورات ولا يكون هذا إلا حال التخلي. إيه؟ طيب إذا احتاج إلى التخلي الفائدة 11 قلت هل يشرع هذا الذكر إذا أراد المستحم حمام يعني واحد دخل الحمام ليس للخلاء وإنما دخله لأجل ماذا الاغتسال والإحكام هل يشرع الذكر في حقه قلت ومن طلب الحمام يشرع الذكر في حقه لقوله إن هذه الحشوش محتضرة وثانيا لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقولوا بسم الله المسألة 12 فيه أن الإنسان مفتقر إلى ربه في دفع الأذى عنه وفي الاحتماء به من قوله اللهم إني أعوذ بك الفائدة 13 من ذلك فضل الذكر فيما يخشى بأسه ويخاف ضرره كمن نزل مكانا يستوحش فيه أو من لقي عدوا أو من كان في أمر يخشى على نفسه منه ومن ذلك قوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا الفائدة 14 فيه من وجوب التوحيد هو الاستعاذة بالله وحده من قوله اللهم إني أعوذ بك وعدم مشروعية الالتجاء والاحتماء لغيره الفائدة 15 قوله كان فيه من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم الذكر ومداومته وحرصه عليه الفائدة 16 فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وشفقته عليها وتبليغه أمر الله الفائدة 17 فيه من وجوب اجتناب النجاسات والأخذ بالأسباب التي تقي المرأة منها الفائدة الثامنة عشر، فيه التعبير بالفعل عن النية الجازمة من اعتبار النية الجازمة فعلا. ولذا جاء في الحديث: من هم بحسنة كتبت حسنة، فإن عملها كتبت ماذا؟ كتبت عشرا. الفائدة الفائدة التاسعة عشر: صرف اللفظ عن الحقيقة بالقرينة. من ذلك قوله: كان إذا أراد الخلاء. أو إذا دخل الخلاء، كان إذا دخل الخلاء يعني أراد الخلاء. والقرينة ها هنا هو اتفاق أهل العلم على أن المعنى إذا أراد الدخول. الفائدة العشرون في معنى الاستطابة، وهي إزالة الأذى عن المخرجين. إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه، وهذا مأخوذ من الطيب، فيقال استطاب الرجل وأطاب فهو مطيب. قلت: وسميت استطابة أولا لما فيها من تطيب المحل بقطع النجاسة عنه، وقيل استطابة لما فيها من طيب النفس بالتخلص من هذا الأذى الذي يضره لو انحبس فيه. ولذا جاء في الرواية الضعيفة: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعاد. وهذا فيه مبالغة في طلب قطع النجاسة. وفي الحديث: كان لا يتنزه عن بوله، أو لا يستنزه عن بوله. قلت: وأخيرا الفائدة الحادية والعشرون: رحمة الله تعالى بخلقه وعظيم نعمه. رحمة الله تعالى بخلقه وعظيم نعمه ومنته بما تفضل على الخلق بنعمة الإخراج. وما أصدق ما قال هارون لما قيل له: لو انحبس فيك البول فكم تدفع فيه؟ فقال: نصف ملكي. وقد كان علي رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء مسح على بطنه وقال: يا لها من نعمة، يا لها من نعمة لو أدى الناس شكرها. فحسبنا فضلا لهذه النعمة هو تخلص الإنسان من الأذى. ب
بل وتطيب نفسه لما في هذا الأذى من ضرر سلوكي من تكرب النفس وضيقها واختلال العقل ولذا قال في الحديث ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان فلله تعالى الحمد والمنة والفضل. بهذه الفائدة 21 يكون درسنا قد انتهى حامدا رب العالمين شاكرا على عظيم فضله ونعمائه. وما كنت أظن حقا يعني أن يبلغ بنا الحديث والمقام والشرح ما بلغ إلا ما زلت أقول درسكم مبارك حقا ومجلسكم مبارك سائلا لله سبحانه وتعالى تمام فضله وحمده. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سأجعل فترة ما بين الأذان والإقامة وهي 10 دقائق للجواب عن أسئلتكم. ومن أراد أن ينصرف فلينصرف شرط أن يكون ممن ينصرف لغة. يقول السائل ما حكم تربية العصافير والتجارة بها؟ لا أرى بأسا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لأخي كعب بن مالك بأن يلعب بالعصفور أما جاء في حديث البخاري الصحيح. طالما أنها لا تطير وطالما أنه يطعمها وفي الحديث وفي كل ذي كبد رطب أجر. هل تجوز التجارة في الذهب للنساء؟ لا بأس. فالأصل في البيوع الحل ولا يحرم إلا ما منع الدليل إلا أن يرى السائل حرمة الذهب المحلق فلا يجوز له الإتجار فيه. أما إذا كان يرى المشروعية فلا بأس إن شاء الله تعالى. ما حكم البورصة بحسب الأسهم التي يتعامل فيها؟ فإن تعامل في أسهم شركات نشاطها محرم كشركات كالبنوك وكشركات الخمور والدخان فلا يجوز الإتجار في أسهم هذه الشركات. أما غيرها فلا بأس والله تعالى على وأعلم. لو شخص مسافر ويصل إلى بلده قبل أن يخرج وقت العشاء فهل يترك العشاء إلى حين الوصول لبلده؟ لا، إنما يأخذ بالرخصة فيصلي جمعا وقصرا ولا يترك العشاء حتى يبلغ بلده ويصليها حال القصر 2 ركعتين. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. فإذا وصل بلده ولم يزل وقت العشاء لم تلزمه صلاة العشاء مرة أخرى. شخص صلى وبعد الصلاة وجد نجاسة في ثوبه هل عليه إعادة؟ الجواب لا، ليس عليه إعادة لانعدام الدليل على الإعادة. وثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفينا عليه أذى 2 ركعتين فلم يتكلف أن يعيد هاتين الركعتين، ولما تقرر بأن الله رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هل غسل الجمعة واجب على النساء في حال عدم الذهاب؟ الجواب لا، ما يجب ولا يستحب، وإنما حكمه قاصر أو وجوبه قاصر على من أتى الجمعة ففي الحديث من أتى الجمعة فليغتسل، فطالما أنها لم تأتي الجمعة فلا يجب عليها غسل الجمعة. لو شخص حلف يمين في حال الغضب أن لا يفعل شيئا، فماذا يترتب على فعله؟ هل يكفر أم يعتبر لغوا؟ طالما أنه ليس هناك نية فهذا يعتبر لغوا ولا يلزمه أن يكفر، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم تقصير الثياب للرجال؟ واجب لازم حتم أكيد فرض. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين ففي النار، ما تحت الكعبين ففي النار. بل انظروا، هذا عمر وهو يموت دخل عليه شاب كان قد أرسل ثوبه، فقال عمر: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فلم يكن عمر ليتكلم، نصحه ها هنا وفي هذا المقام، إلا أن إسبال الثوب يحرم، وإلا أن تقصير الثوب يجب، إلا أن تقصير الثوب ماذا يجب. ولذا قال لأبي بكر لما قال إني أتعهده، هذا يدل على أن أبا بكر تكلف رفع الثوب، وما يتكلف إلا لأجل ماذا؟ واجب. ومما يقوي جانب الحرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إسبال الثوب فرضا لازما على من؟ على النساء. فقال في الحديث: يرخينه شبرا. فإرسال الرجل ثوبه هو من قبيل التشبه بماذا؟ بالنساء. قلت: وخامسا، والعد عندكم مما يؤكد وجوب تقصير الثوب، أن إطالة الثوب من فعل المتكبرين، ولا يشرع التشبه بالمتكبرين. وفي الحديث: بينما رجل يجر إزارة مرجل جمته تعجبه نفسه فخسف الله به الأرض فهو يجلجل إلى سابع أراضين. فهذه خمسة أدلة على وجوب تقصير الثوب. أما من قال بالكراهة فهم الشافعية، وقالوا: إلا أن يفعله للخيلاء فيحرم، وفي قولهم نظر. وإنما قول الجمهور على تحريم الجميع، لأن الأصل في النهي التحريم، ولقد جاءت رواية تمنع القول بالكراهة، وهي في موطأ مالك، قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وما تحت الكعبين ففي النار. وعليه فيحرم إسبال الثوب، ولا فرق بين الإزار والثوب في ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما تحت الكعبين ففي النار. نعم. ايه ده؟ دي مسألة تبع الذكر، رجعني فيها بعد الدرس. خلعت القصواء يعني حرمت على صاحبها وتلاومت عليه وتلومت عليه، فقال ذلك ليس لها بخلق، انما حبس حابس ليه الفيل، انما سياراتنا قد تحرم علينا، كما قال القائل لكم في الملك سيارة حديث الجار والجارة، وقد تحرم احيانا وتمشي لوحدها تارة، واذا حركتها مالت على الجانبين منهار. هل تجوز صلاة قيام الليل جماعة؟ اما في رمضان فقولا واحدا هي السنة، اما في غير رمضان فتجوز من غير موافقة واتفاق. لا بأس للمرأة ان تظهر عينيها لضرورة النظر خاصة، ولا يمكنها أن تضع ما يسمى بالبيش على عينيها لأن هذا قد يضر، ولكن تراعي أن تستر ما أمكن، وتراعي أن لا تجعل في عينيها من الزينة كما تتعمده بعض النساء اليوم من وضع الكحل وحين للمساحيق، فكأنما يعني تفتن بما ظهر لما منعها الشرع ما لم يظهر فهداها الله عز وجل. ولذا حرم العلامة ابن عثيمين بعض أنواع النقاب لما فيه من فتنة الايه العينين، فإن أذن لها بأن تظهر عينيها للضرورة فلتقصر الأمر على الضرورة ولا تبالغ في هذا وتستر ما أمكن. والله المستعان. لا يجمع بين غسل الجنابة والجمعة، كل غسل على حدة كما جاء من فعل قتادة أو من قول قتادة لولده لما وجده يغتسل قال من جمعة قال وجنابة قال أعد غسلا آخر أعد غسلا آخر. نعم ثم ماذا؟ لا لا ما يجب عليه، ما يقول حكم نسخ برامج الحاسوب بدون إذن صاحبه وخاصة نظام الويندوز. معلوماتي أن الرجل قد أذي المسمى جد لما جاء إلى بلادنا، وكنت قرأت تحقيقا صحفيا معه كانت قد أجرته جريدة الأهرام المصرية وسألته عن هذا، لأن المصريين يستعملون نظام التشغيل ويندوز من غير إذن على المستوى الشخصي، فماذا ترى في هذا؟ قال بأني يعني أزلت في هذا، وكأنه على قول العامة المصريين إذا جاءك الغف خليه جودك. أما استخدام هذه الأنظمة على وجه التجارة والبيع فلا يجوز، إنما على وجه الاستخدام الشخصي فالرجل أذن. لا يجوز الانتفاع بشهادات الاستثمار وإنما يجب التخلص منها حالا لأنها شهادات ربوية ويأخذ أصل المال لنفسه، أما ما زاد فلا يجوز له أخذ. هذا سائل يسأل عن أمر كربه وأزعجه وأوجعه وألمه من وقوعه في المعصية والذنب. أولا أنا أنصحه أن يكون معنا الجمعة القادمة في خطبة مسجد الدعوة إن شاء الله تعالى، وقلت بأن الخطبة سوف تكون في قول الله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إخوة الإسلام ربكم كريم وربكم غفور رحيم وربكم سبق حلمه غضبا وسبقت رحمته عقابا، وقد قال لكم وهو يناديكم بأجمل وألطف العبارة وأرحمها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه آية من تأملها كيف يقول يا عبادي؟ هذا أول الأمر. ما يقول يا أيها العصاة المذنبون أو يقول يا أيها الطاغون العادون، إنما انظر كيف يقول يا عبادي،
أبعد هذا الذنب يا رب؟ أبعد هذا الذنب وبعد هذه المعصية لازلنا بعد عبادا لك؟ تقول يا عبادي أبعد الجرأة على محارمك والوقوع فيما نهيت عنه؟ لم نخرج بعد، لم نخرج بعد من هذه الحظيرة الإيمانية وتقول يا عبادي؟ وانظر كيف يقول يا عبادي، كم في هذا النداء من رحمة، وكم في هذا النداء من تحنن، وكم في هذا النداء، كم في هذا النداء من مغفرة. يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، شو ما الذين أذنبوا؟ يا صاحب الذنب الواحد كيف تقنط، كيف تقنط وقد قال ربك الذين أسرفوا على أنفسهم؟ ومن طرائف ما وجدته لغة قوله أسرفوا على أنفسهم، هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، جملة صلة وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب، كأنه يقول وذنوبك لا محل لها من العقاب، وذنوبك لا محل لها من العقاب مع التوبة ومع المغفرة، وذنوبك لا محل لها من الإعراب مع الاستغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، تقنطوا هذا فعل مضارع ماذا؟ مجزوم، كأن هذا أمر قطع، أمر جزم، لا تقنط. ولما تقنط وتيأس؟ لماذا نعبده ولا نعبد غيره؟ ولماذا نحن أمة الإسلام رحمها الله، أمة الإسلام ليست كسائر الأمة، قال لليهود اقتلوا أنفسكم لا توبة لكم إلا بهذا، لا توبة لكم إلا بهذا، ذلكم خير لكم عند بارئكم إذا أردتم توبة. أما أنتم يا أمة الإسلام، أما أنتم يا أمة الإيمان، فقد تتوبون بكلمة، فقد تتوبون بإقبال قلب، تتوبون باستغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما يقول لا تقنطوا من مغفرة الله، إنما من رحمة. وما الفرق؟ كأنه وعدهم بمغفرة ورحمة بعد المغفرة، لأن المغفرة تكون لما سبق، وأما الرحمة فتكون لما سبق ولما يأتي. كأنه بشرهم بمستقبل أفضل فيه من رحمة الله تعالى به. لا تقنطوا من رحمة الله. ثم يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوف إن تأكيد، حرف توكيد ونص، يغفر، شوف يغفر جاء بفعل المضارعة، يغفر اليوم وغدا وكل وقت، ويغفر بأي أسلوب، ينزل إلى السماء الدنيا ليغفر، ويبسط يده ليل نهار ليغفر سبحانه وتعالى. إن الله يغفر، وفعل المضارع الاستمرار، مهما عظمت ذنوبك فإنه لم يزل يغفر ولا ينقطع غفرانه حتى تنقطع الأرض، كما جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم ما لم تطلع الشمس منين؟ من المغرب. إن الله يغفر الذنوب، شوفوا للذنوب كل الذنوب، إن الله يغفر، ما يغفر لا دأ للذنوب، ثم أكد بقوله ماذا؟ جميع كل الذنوب مهما عظمت ذنوبك، كما جاء في الحديث لو جئتني بقراب الأرض معصية وذنب لجئتك بقرابها مغفرة وتوبة، لو جئتني أو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرتها لك ولا أبالي، غفرتها لك ولا أبالي، فقط ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وعندك الآية المدوية في جبين التاريخ، ذاك الرجل قتل 100 نفس، 100 نفس كاملة قتلها، ومن قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، فقد حدثته نفسه بالتوبة، فقد قال يا عباد الله دلوني على التوبة، فقد سار إلى أرض التوبة. فلأجل هذا التائب أنزل الله ملائكة السماء ملائكة السماء تحكم وتفصل في الأمر لأجل هذا التائب. طوى الله الأرض فجعله أقرب إلى أرض المغفرة وأرض التوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما قالش إنه هو الغفور وانتهى، جاء بذكر الرحمة بعد المغفرة، لأن المغفرة ستر لما مضى والرحمة بشرى بما سيأتي. فيا أيها العاصي أقبل ولا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يرزقنا توبة يتوب بها علينا من كل الذنوب والمعاصي والآثام والأوزار، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الغد يجمعنا لقاء. طب انتظر يا أستاذ عمرو حتى لا يغضب القوم. فين محمد منصور؟ فين سيد؟ ايه يعني انت تنوب عن سيد واحمد العدوي؟ حصلت جائزة قبل ذلك؟ سيد حصل ولا لا؟ ها؟ ولا سيد؟ شوية يا أستاذ عمرو استريح. طب استريح، انت واقف زي عسكر المرور كده عايز اخدنا مخالفة ليه؟ واحنا اصلا مع قانون جديد لسه. ها؟ خذ اكتب يا ايه؟ ابو حاتم حصل جايزة قبل كده؟ حصلت جايزة قبل كده؟ لا الكتاب ده حصلته قبل كده؟ عندك؟ خلاص انتم مالكم زعلانين منه ليه كده؟ عشان انتم ما حصلتوش؟ خلاص حقكم محفوظ يا ابا مالك، وانت عندي بمثابة الولد. ها خذ يا احمد، انت فين احمد؟ مشي. ارفع يا طه واحدة من هذه الثلاث، او قول يا دكتور طه بقى. سيد محمود، خلاص الجائزة اليوم من حق سيد. قول يا عربي انت والرجل. خذ يا محمد منصور، هات الجائزة. فين دخل ده جوه؟ خذ يا عطير سيد، وسيدي وافيني بتقرير وصول الكتاب إليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.